بناء على كونه قبيحا، هل هو محرم شرعا بحيث يعد معصية أم لا؟ وقلنا بأن القول بالحرمة يبتني على وجوه، ووصل الكلام للوجه الثاني وهو دعوى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع بتقرير أن العقل قد حكم بقبح التجري، فمقتضى الملازمة أن يحكم الشرع بحرمته ومبغوضيته. والكلام فعلا في دعوى الملازمة، فهل أن هذه الملازمة ثابتة بين حكم العقل وحكم الشارع أم لا؟ وعلى فرض ثبوتها يا شيخ محمد المادح، هل يفصل بين علل الأحكام ومعاليلها أم لا يفصل؟ فهنا مطلبان. المطلب الأول في دعوى أصل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فقد استدل على ثبوت الملازمة بوجوه. الوجه الأول، مقتضى أن الشارع سيد العقلاء أن يحكم بما حكم به العقلاء، وحيث إن العقلاء يحكمون بحسن العدل وقبح الظلم وقبح التجري وأمثال ذلك، فمقتضى كون الشارع سيدهم حكمه على طبق حكمهم. وهذا ما ذكره الشيخ المظفر قدس سره في أصوله، ويلاحظ عليه أن هنا ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى، هل أن الشارع بما هو شارع حكم على طبق حكم العقلاء أم لا؟ وهذه الدعوة لا دليل عليها، فإن كونه سيد العقلاء يقتضي أن يحكم على طبق حكمهم بما هو عاقل لا بما هو مشرع ومولى، وما نريد إثباته أن يحكم بما هو مولى لا بما هو أحد العقلاء أو سيدهم. فليس هناك ملازمة عقلية بين إمضاء الشارع بما هو عاقل لما حكم به العقلاء وبين جعله بما هو مولى ومشرع حكما على طبق الحكم العقلائي. الدعوة الثانية، أنه هل
يمكن أن يخالف، هو مو لازم يوافق، لكن هل يمكن أن يخالف الحكم العقلائي بأن يرخص فيما يراه العقلاء قبيحا أو يمنع ما يراه العقلاء حسنا؟ فنقول بأن مصب حكم العقلاء تارة هو الكبرى كحسن العهد قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، وتارة مصبهم الصغرى والمصاديق. فإن كان مصب الحكم العقلائي الكبرى لا يعقل من الشارع شنو؟ مخالفة الحكم العقلائي. فإن ترخيص الشارع في الظلم بما هو ظلم ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح قبيح. وأما المصاديق فلو بنى المجتمع العقلائي على أن قتل الكافر الحربي ظلم، ولكن الشارع رخص فيه، وهذا مما لا مانع منه، لأن ترخيص الشارع كاشف عن عدم تحقق الموضوع، ويكون من باب تخطئة المجتمع العقلائي في حدود الموضوع. فلا يعقل من الشارع الترخيص في القبيح العقلي على نحو الكبرى، باعتبار أن حكم العقل بالكبرى حكم على نحو التنجيز لا على نحو التعليق. فالعقل عندما يدرك قبح الظلم فإنما يدركه على نحو التنجيز، وأنه أمر لا يقبل رفع اليد. فلا يعقل من الشارع الترخيص فيه. نعم.
العقلاء إدراك كبرى معينة مخالفة لرأي الشارع.
كلامنا في الحكم العقلي، احنا عبرنا من العقلاء يعني حكم العقل، وأنتم تلتزمون بالحسن والقبح الواقعيين وما تلتزمون تختاروا يا مبنى. رجعنا بحثنا هذا المبحث، مبحثنا المفصل فيه.
إذا يدرك العقل
هذا هو بناء على الحسن والقبح العقليين، وأن الحسن والقبح أمران واقعيان، وأن العقل ينال هذا الواقع. فإذا أدرك العقل هذا الواقع، يعني أدرك أن الظلم بما هو ظلم قبيح قبحا تنجيزيا لا يقبل الترخيص، بعد ما يمكن ترخيص الشارع في على خلافه. هذا كلامنا. والدعوة الثالثة، فلنفترض أن الشارع لا يمكنه الترخيص على خلاف الحكم العقلي التنجيزي، ولكن لو أراد أن يحكم على طبقه فهل يكون حكمه لغوان أم لا؟ فلو فرضنا أن العقل حاكمون بقبح الظلم، وأراد الشارع أن يحكم بحرمة الظلم، فهل يكون حكمه بحرمة الظلم لغوان؟ ذكرنا فيما سبق أنه لا لغوية في حكم الشارع على طبق حكم العقل. نعم هو مو ملزم أن يحكم، لكن لو حكم لا يكون حكمه لغوان. والسر في ذلك أن حكم الشارع إيجاد لي محرك آخر وراء المحرك العقلي، فمن لا يكفيه في الزجر والردع عن الظلم القبح العقلي
يكفيه في الردع والزجر عنه وعيد الشارع وتحريمه. أنا ما أقول أقول من لا يكفي، أنا ما قلت من، قلت من لا يكفي، ما قلت ما أحد يكفي، قلت من من من. فالغرض من حكم الشارع بالحرمة مع حكم العقل بالقبح إيجاد زاجر آخر عن الفعل لمن لا يكفيه الزاجر الأول، وهذا كاف في رفع اللغوية. هذا هو الوجه الأول الذي استدل به على الملازمة والمناقشة فيه. الوجه الثاني، مقتضى قاعدة اللطف أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل، فإن حكم العقل بقبح الخيانة قد لا يكون زاجرا عن العمل لدى المجتمع العقلائي، فبما أن المجتمع العقلائي قد لا ينزجر عن القبيح مع حكمه بقبحه، فمقتضى لطف الشارع بهذا المجتمع أن يحرم الخيانة ويتوعد عليها بالعقوبة ليكون ذلك سدا لبابها. فمقتضى قاعدة اللطف أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل. ويلاحظ على هذا الوجه يا شيخ محمد، اولا بان ملاكات الاحكام تختلف، فاحيانا قد يكون ملاك الحكم الشرعي في حصول الفعل من اي منشأ، كما لو كان ملاك الحكم الشرعي في أداء دين الدائن أن يرد عليه ماله بأي وجه. لذلك بما أن ملاك حكم الشرع بوجوب أداء دين الدائن أن لا يذهب دينه شنو هدرا، هذا هو الملاك، فسواء رد المدين الدين او تبرع به شخص اخر او نزلت مائدة من السماء فحفظت للدائن ماله، المهم ان لا يذهب دينه هدرا. واحيانا يكون الملاك في الحكم الشرعي صدور الفعل من المكلف بداعي أمر الشارع، كما في الطواف والصلاة، فإن الملاك فيها لوجوبها أو الأمر بها هو شنو؟ أن تصدر من المكلف بداعي امتثال امر الشارع، والا اذا لم تصدر بهذا النحو لا يكون لها ملاك. واحيانا يكون الملاك في ان يصدر العمل من المكلف بداعي قبحه العقلي او حسنه العقلي. فلعل الشارع في المقام، حيث إن الملاكات تختلف، لعل الشارع في المقام يرى أن ملاكه وغرضه يا شيخ إحسان يتحقق بصدور الأمانة بداعي حسنها العقلي، ولا يتوقف غرضه على صدور الأمانة بداعي أمر الشارع بها، كما أن ملاكه في قبح الخيانة الارتداع عنها بداعي قبحها العقلي، ولا حاجة إلى الارتداع عنها بداعي نهي الشارع عنها. فبما أن ملاكات الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الموارد، فمقتضى قاعدة اللطف تحفظ الشارع على ملاكاته، فإذا رأى الشارع أن الملاك في قبح الخيانة الارتداع عنها بداعي قبحها، ولا يتوقف غرضه على الارتداء عنها بداعي بداعي نهي الشارع، فليس مقتضى قاعدة اللطف أن يصدر نهيا عن الخيانة والحال بأن غرضه يتحقق بالارتداء عنها بداعي قبحها العقلي. وهذا نظير أن يقول شخص إن طبيعة الناس أنها تتضجر من الوالدين، وطبيعة الناس أنها تقول أف للوالدين، إذن فمقتضى قاعدة اللطف أن يقوم الشارع بجعل كلمة أف من أعظم الكبائر حتى يسد هذا الباب، فيقال بأن اللطف بمقدار الملاك، فإذا كان الملاك لحرمة قول أف لا يقتضي إلا جعلها ذنبا لا جعلها كبيرة من الكبائر، فلا تقتضي قاعدة اللطف جعلها من الكبائر، مع أن ملاكها لا يقتضي أكثر شنو من جعلها معصية. فالأمر يختلف باختلاف شنو درجة الملاك وحجمه. الاسم يا قسم ما جبت أقسام يعني إذا واحد قال والله أنه ما يكفي الشارع يقول ترى كلمة أف معصية، لأن الناس طبيعتها هذا شيء قال يعني هذا طبيعة في الناس، فحتى يرتدعوا عن كلمة أف لازم لازم يخليها كبيرة من الكبائر مجرد معصية، وترى فيها نار ترى فهل مقتضى قاعدة اللطف هذا يعني أن كل ما لا يرتدع الناس عنه إلا بمستوى معين أن يصدر من الشارع ذلك المستوى من الجعل حتى يرتدع الناس عنه؟ ليس كذلك، فإن قاعدة اللطف بمقدار الغرض والملاك، فإن مقتضى لطف الباري بعبده أن يقوده إلى الغرض والملاك في ذلك الفعل، لا أن يجعل جعلا أكبر من حجم الملاك والغرض. سار معلوم عام الماضي كلام الليل يمحوه نهار، وهذا احنا شنو حكينا اليوم؟ نعم حس عليه استغفر الله استغفر الله شيخنا طلعنا من المذهب. وكذا وكذا الى اخره. نعم بل هذا مؤيد لي والحمد لله كل الزين، مع ان الشارع غلظ حرمة الربا واعتبرها كفرا، ومع ذلك الغالب من الناس الإقدام على الربا. هذا يكشف عن أن الشارع في طبيعة قوانينه يمشي بمقتضى شنو؟ حجم الملاك، لا بأكثر من حجم الملاك. وإلا بما أن طبع الناس على الربا فكان مقتضى ذلك أن يقول، حتى يرتدع الناس على الربا، مقتضى ذلك أن يقول الشارع: من صدر منه عمل ربوي خسر كل أمواله وأصبحت مباحة للمسلمين يأخذونها متى ما شاءوا. حتى يرتدع. ما الشارع ما قال. هذا مثلا كان في قبل أيام، كان قبل 50 سنة يقولوا في النجف، كتب واحد من العلماء أنه ما يكفي في الرد عن الفواحش من الزنا واللواط والحد، لازم يقطع العضو. السادة يفرض على الله فرج شيء يعني. ويقول هذا الغرض، هذا مقداره، بعد شنو أنت يعني صرت أعظم من الله في إيش اسمه؟ وثانيا ذكرنا فيما سبق أنه يكفي في العقوبة كون العمل قبيحا وإن لم يكن شنو؟ محرما شرعا. فاستحقاق العقوبة على العمل بمعنى أنه لو حصل من الباري عز وجل لم يكن ظلما يكفي فيه كون العمل شنو؟ قبيحا عقلا وإن لم يكن محرما شرعا. فإذا كان الغرض من تحريم الشارع للعمل إيجاد زاجر آخر وهو العقوبة، فإنه يكفي في حصول هذا الزاجر أن يكون العمل في نفسه شنو؟ قبيحا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. سيد الخوئي في ساعتها قصدكم توفي أصلها شنو يعني وشنو وجهه؟ حكيم قادر عالم، ما نوجب على الله شيخه، بس نقول مقتضى حكمته هو ذلك. أدري أنا إذا كان الله عالما بأن البشر يحتاجون لوجود نبيين يعلم بذلك، معنى اللطف شنو؟ بما أنه عالم بحاجة البشر لوجود النبي وقادر على تلبية هذه الحاجة، فمقتضى لطفه، لطفه يعني حكمته، أن شنو؟ أن يرسل نبيا. شو يقول السيد أخوي في النقطة؟ مع أنه هو استدل على النبوة بهذا هو نفسه في كتاب البيان تفسير القرآن، استدل بهذا. ناقش في الساعة لو في أصل القاعدة. شوفوا عجب شنو الموضوع وبعدين نتحدث فيه إن شاء الله. الوجه الثالث الذي استدل به على قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أن يقال بأن مقتضى ما دل على أن للشارع في كل واقعة حكما أن يكون له حكم على طبق حكم العقل في موارده. فإذا حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، أو حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، أو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وأمثال ذلك من الأحكام العقلية. فهذه واقعة. فإن قلتم بأنه ليس للشارع حكم فهذا مخالف للنصوص، ومنها صحيحة حماد: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. وإن قلتم بأن له حكمان فحيث لا يعقل أن يكون حكمه مخالفا لحكم العقل فلا محالة يكون حكمه موافقا. إذن فمقتضى هذه النصوص الدالة على أن في كل واقعة حكمان هو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لا من باب الملازمة العقلية بل من باب دلالة النصوص على ذلك. شو تقول يا شيخ حسام؟ ها لطيف الحمد لله. ولكن يلاحظ عليه أن ما دل على أن كل شيء فيه كتاب أو سنة لا يكشف عن أن ما هو في الكتاب والسنة هو حكم مولوي، فلعله شنو؟ إرشاد إلى ما يحكم به العقل. إذ لا دليل على أن كل شيء فلا بد من وجود حكم مولوي صادر من المولى بما هو مولى، فربما تكون كثير من الخطابات القرآنية شنو؟ إرشادا للأحكام العقلية، وليثيروا دفائن العقول.
من هذا النص سيدنا أي صحيح
يعني هذه النصوص اللي انا ما شفت نص صريح، يعني النصوص كلها مثلا وان عندنا الجامعة وفيها جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام وحتى ارش الخدش الى يوم القيامة، وهذا النص ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة، اما هذه في كل واقعة حكم هذه واردة في روايات القضاء فهي محتملة للنظر إلى الحكم القضائي الذي يفصل الخصومة في الوقائع المتجددة. نص صريح واضح بوجود حكم مولوي في كل واقعة أنا ما أشوف يعني ضمن آخرين. طبعا أكو باب في أصول الكافي في الجزء الأول يتعلق بذلك، يمكنكم ملاحظة النصوص. وعلى فرض دلالة النصوص على أن كل شيء فيه حكم مولوي من الكتاب والسنة، فمن المحتمل أن ذلك الحكم ما ثبت للشيء بالعنوان الأولي، ولا دليل على ثبوت كل حكم ولو بالعنوان الأولي ثانوي. مثلا في موارد التجري، إذا اعتقد الإنسان أن هذا المائع خمر فشربه متجريان وكان في الواقع ماء، فما يستفاد من الروايات من أن كل شيء فيه كتاب أو سنة لا يدل على أن هذا الفعل فيه حكم عام. حكم بالعنوان الأولي وهو الحلية لكونه شنو؟ شرب ماء، وحكم بالعنوان الثانوي وهو الحرمة بعنوان كونه تجريا. فلعل ما حكم به الشارع في هذا الفعل هو الحكم بالعنوان الأول فقط، وهذا كافٍ. فقوله ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة لا يدل على أنه لا يخلو الفعل من أحكام عديدة بعدد عناوينه الثانوية. فلعل ما حكم به الشارع في كل شيء هو الحكم فيه بعنوانه الأولي، وأما حكمه بالعنوان الثانوي فأوكله إلى ما يحكم به العاقل من الحسن والقبح وأمثال ذلك. هذا هو الوجه الثالث، هذا ما تم. الوجه الرابع أن يقال إذا كان الفعل قبيحا عقلا فإما أن يحبه الشارع أو يبغضه، ولا يعقل أن يكون الشارع خاليا من جهته، وحيث لا يعقل أن يكون محبوبا لدى الشارع فلا محالة جنوب
فهو مبغوض.
وإذا ثبتت مبغوضيته كفى ذلك، إذ لا عبرة بالصياغة الجعلية وإنما العبرة بروح الحكم. فإذا لم تثبت الملازمة بين حكم العقل بقبح الخيانة وجعل الشارع للحرمة فلا أقل من الملازمة بين حكم العقل بقبح الخيانة وشنو ومبغوضية الشارع لها، والمبغوضية هي قوام الحكم بالحرمة، والجعل مجرد صياغة ليس إلا. فإذا لاحظنا عالم الأرواح فإن الملازمة شنو ثابتة بين حكم العقل بالقبح وبين مبغوضية الشارع للقبيح. وإذا أحرزنا أن هذا الفعل مبغوض أحرزنا أن فيه وعيدا وعقوبة، وهذا كافٍ. والجواب اولا بانكار الكبرى، وهذه انكرناها في درس الاصول الاول، بان قوام الحكم وروحه ليس بالمحبوبية والمبغوضية، فربما يبغض الانسان شيئا ويرى الاتيان به لازما من باب دفع الأفسد للفاسد. فإن وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية، فكما أن الإرادة التكوينية قد تتعلق بما يبغض الإنسان من أجل اضطرار ودفع الأفسد بالفاسد كالمريض اليائس من الحياة الذي يقول للطبيب اضربني إبرة لإبقاء يوم أو يومين، لا لأجل أنني أحب البقاء بل لغرض امتثال أمر الشارع الذي ينهى عن إلقاء النفس بالتهلكة. فهو مع أنه يبغض ذلك لكن من باب الاضطرار وامتثال أمر الشارع يطلبه. فكما أن الإرادة التكوينية قد تتعلق بالمبغوض فكذلك الإرادة التشريعية. فليس الحكم دائرا مدار الحب والبغض، بل قوام الحكم بالطلب النفساني. والمقصود بالطلب النفساني كون المتعلق موطن الغرض بحيث لا يرضى الشارع بفوته. فكل شيء كان موطن غرض الشارع بحيث لا يقبل بفوته فهذا هو قوام الحكم بالوجوب او الحرمة، وليس قوام الحكم بالوجوب او الحرمة الحب والبغض.
شلون محبوب يصير يعني؟ ما اقول قاعد يقول لك انا ما احب، ما احب يعني، وتسألني انا ما احبه، لو تسألني انا ما احب هذا العمل، ما احب. انا قتال الامر الشهر.
وثانيا على فرض ان قوام الحكم بالمحبوبية والمبغوضية، افترضنا ذلك،
فان قبح الشيء يقتضي مبغوضيته من الشارع بما هو عاقل، نعم، اما بما هو مشرع
فلا دليل عليه.
فالشارع يقول بما انا عاقل ابغضه، لكن بما انا مشرع خالي، واي محذور من ذلك، بما انا مولى مشرع لم اشرع فيه، لا عفوا، لم انله لا بحب ولا بغض، فإن مبغوضية المولى بما هو مولى غير مبغوضيته بما هو إنسان عاقل. فتلخص من هذا الكلام كله، كحكي نحكي شي واجد، احنا كل يوم نحكي زايد. فتلخص من هذا الكلام كله أن لا دليل على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بما هو مشرع ومولى. هذا هو المطلب الأول. يجي المطلب الثاني على فرض التسليم بالملازمة، هل فيها تفصيل أم لا؟ والحمد لله.
ماذا نقول الملازمة الأعم
ما يخالف إذا هالشكل لا بأس، بس هما ما يريدوا هذا، هم يريدوا يثبت الحكم المولوي، حرمة يريد يثبت، حرمة حرمة حرمة. لا الإرشاد ما في عقوبة، الإرشاد لا يترتب عليه إلا العقل.